إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهديه واقتفى أثره واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حال أهل النار أيها الإخوة الأحباب الكرام إن من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أنه لن يكتمل إيمان العبد ولن يستقيم له دينه حتى يفارق العصاة والكافرين في هديهم وسمتهم ودلهم بالإضافة إلى تشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعمله بهدي الإسلام. لا يكفي أن يكون المرء محافظا على الصلوات وقارئا للقرآن ومرتادا للمساجد وفاعلا للطاعات والقربات، لا يكفي هذا حتى يعتقد بقلبه ويأتي ببدنه بمخالفة أعداء الله. أقول هذا الكلام لأن ما بين الحين والآخر يأتينا عيد من أعياد الكفار، فيخرج المسلمون، وآسف أن أقول المستقيمون منهم، ربما أهل اللحى وربما صويحبات الخمار والنقاب، يخرجون للاحتفال بأعياد غير المسلمين. فتعالوا بنا نعيش مع معالجة شرعية لهذه القضية. دعونا نتفق أولا على أن الأعياد من الدين، ده أمر، الأعياد من الدين، غير أنها تأخذ شكلا غير تقليدي في أمور الدين. الدين عبادة وقربة، أما العيد فهو بهجة وفسحة وتوسعة، لكن مع ذلك هو أيضا من الدين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وجد لليهود يومين يلعبان فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إن الله قد أبدلكم بهما يومين هما خير منهما. يوم الفطر ويوم الأضحى، ربنا عوضكم وأبدلكم عن هذين اليومين الخاصين باليهود، أبدلكم يومين هما خير من أيام اليهود، توسعون فيهما على أنفسكم، تلهون اللهو المباح وما شكل ذلك، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا الحديث سيأتينا بعد قليل، سنحتاجه في مسألة أخرى. ولكن ما وجه الدلالة منه على أن الأعياد من الدين؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم، إن الله قد أبدلكم. الله هو الذي شرع، الله هو الذي خص هذين اليومين بتعيينهما عيدا. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل في العبادات التوقف، إلا بتوقيف من الله، إلا بنص من عند الله عز وجل سواء في القرآن أو في السنة. والأصل في الأشياء الحل والإباحة، فإذا كان العيد لم يشرع إلا بتوقيف وتشريع من الله، فلنعلم أن العيد عبادة، الأعياد من الدين. البعض يقول: وأنا لو جيت يوم الاثنين وجبت شوية سمك وجلست فوق السطح ولا طلعت أتمشى، هو ده حرام؟ أقول لك: وهل هو حلال؟ هل أبيح لك أن تفعل هذا في هذا اليوم وتخصه بشيء؟ الأصل إن احنا نتحدث عن عبادة، والأصل في العبادات التوقف والمنع، هذا أصل. بدون هذا الأصل ستنهدم معك كثير من الأمور. العيد من الدين، فلا يجوز إضافة أعياد إلى الدين، لا عيد الأم ولا عيد الميلاد ولا عيد الثورة ولا أي عيد من هذه الأعياد، لأن الأعياد من الدين، والزيادة على الدين بدعة منكرة. هذا أولا. يبقى السؤال: هل الاحتفال بأعياد الكفار جائز أم غير جائز؟ يا إخواني، علماء الإسلام قاطبة على حرمة الاحتفال بأعياد غير المسلمين، علماء الإسلام قاطبة على حرمة الاحتفال بأعياد غير المسلمين. والدليل: هناك عدد وافر جدا من الأدلة، منها أولا قول الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الذين لا يشهدون الزور ليس معناها أن يقولون قول الزور ويشهدون الشهادات الباطلة، لأنه لو كان هذا هو المراد لكانت الآية: والذين لا يشهدون بالزور، يشهد بالحق ولا يشهد بالزور. لكن شهد هنا ليست من الشهادة، وإنما هي من الشهود، كما تقول: شهدت اليوم صلاة الجمعة في مسجد كذا. إذا المعنى: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون في مجلس فيه زور.
والصحابة والسلف ممن فسروا هذه الآية يذكرون أفرادا وألوانا وأشكالا لشهادة الزور، منها أن يجلس الإنسان في مسجد يدار فيه الخمر فهذا شاهد لزور، حاضر لمجلس فيه زور، ومنها أن يحضر الإنسان مجلسا فيه غناء، ومنها أن يجلس الإنسان في مجلس فيه كذب وافتراء واتهامات بالباطل يشهد يعني مجرد الحضور، ومنها والذين لا يشهدون الزور أي أعياد الكفار أعياد غير المسلمين. فمن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون هذه الأعياد، هذا دليل من القرآن. وأما من السنة فالأدلة كثيرة ومتضافرة، منها الدليل الأول الحديث المذكور آنفا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يومين يلعبون فيهما فقال للمسلمين إن الله قد أبدلكم بهما يومين هما خير منهما. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. الآن أنا ذهبت إلى محل بقالة سأشتري كيلو سكر وأعطيه بدل الكيلو السكر 5 جنيه أو 6 جنيه ثمنه، هل مفترض أنني سأخذ كيلو السكر وأعطيه البدل؟ فهل يجوز لي أن أخذ كيلو السكر وأخذ 5 جنيه وأمشي؟ من فعل هذا لص، من فعل هذا طماع جشع، من فعل هذا سمه ما شئت، لكنه على كل حال فعل ما لا يجوز له، أخذ ما ليس له بحق. أن يجمع بين البدل والمبدل منه، إن الله قد أبدلنا، عندنا يومين خدناهم ثم نأخذ ما ليس لنا ونحتفل به ونضيفه إلى أعيادنا، يا طماع يا جشع، لا يجوز لك أن تأخذ ما ليس من حقك. ثانيا من الأدلة من السنة الحديث الشهير الذي جاء فيه رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال له الرجل لا، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال عليه فقال الرجل لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأوف بنذرك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الإجابة على سؤالين، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. هل كان فيها عيد؟ قال لا. سألوا السؤالين دول قبل ما يقولوا أوف، لأن الأعياد نوعان، عيد مكاني وعيد زماني. العيد المكاني هو مخصص بمكان معين، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هل كان فيها وثن، يعني هل كان في المكان ده وثن يعبده الكفار ويقصدونه ويذهبون إليه؟ قالوا لا. أما العيد الزماني فهو عيد يحدث إذا جاء زمان معين ويعود كلما تكرر هذا الزمان، يوم كذا من كل سنة بنعمل كذا، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هل كان فيها عيد، يعني ما فيش وثن، لكن هل كانوا يتجمعون للاحتفال بعيد من أعيادهم في هذا المكان؟ فقال له الرجل لا. السؤال لو كان الرجل قد قال لو كان فيها وثن أو كان فيها عيد، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأمره بالوفاء بالنذر؟ العلماء قالوا تعليق الجواب على سؤال دليل على تعلق الحل والحرمة بهذا السؤال، دليل على تعلق الحل والحرمة بهذا الأمر بهذا السبب. لذلك لما قال له رجل لا قال أوفي بنذري، لو كان قال له نعم فيها وثن أو فيها عيد كانت الإجابة ستختلف، كان يقول له لا توفي بنذرك. ما وجه الدلالة من هذا؟ الآن الرجل يريد أن ينحر إبلا، يريد أن يفي بنذر النذر، والنذر عبادة لله، فإذا كان المسلم لا يجوز له أن يفعل عبادة لله في مكان أو زمان كان يعبد فيه غير الله، فكيف بفعل فعل هو أصلا من أساس دين غير المسلمين؟ إذا كنا إحنا مليين عن إقامة شعائر ديننا في مكان أو زمان كانوا يقيمون فيه شعائر دينهم، فكيف بأصل دينهم؟ كيف إذا فعلنا ما هو من أصل دينهم؟ ديننا لا يجوز لنا أن نفعله في أماكن عبادتهم، فكيف يجوز لنا أن نفعل ما هو من أصل دينهم؟ الثانية، وجه دلالة ثاني، إذا كان أصل دينهم لا يجوز لنا أن نفعله، فكيف إذا كان هذا من العبادات المحرفة الباطلة عندهم؟ دي أصلا مش من أصل دينهم، وإنما هي من العبادات المحرمة الباطلة. يعني عيد كشم النسيم الذي سيقبل علينا هو في الأصل عيد فرعوني، قبل أن يكون عيدا من أعياد اليهود أو النصارى هو عيد فرعوني، كانوا يحتفلون فيه بيوم وفاء النيل كما يرى ذلك كثير من العلماء. هذا دليل أول ودليل ثاني. دليل ثالث من الأدلة، انتبه يا عبد الله انتبه، لأنه كثير من الناس يعيش القضية بدون وعي أو على أقل تقدير بتهاون، يريد أن يأكل ويشرب وتصعب عليه المخالفة فيقول لك هو السمك حرام، هو الخروج والتمشي كده في الهواء، لا، لكن الأمر الآن ارتبط بيوم بتاريخ. دليل ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر وعنده جاريتان تغنيان وهو مخمر وجهه، فقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر. أبو بكر ينتهر عن الغناء، ينتهر عن اللهو، ينتهر الجاريتين ينهاهما عن اللهو والغناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ركز وانتبه، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. وجه الدلالة في أمرين، الأمر الأول أنه قال إن لكل قوم عيدا، يعني المسلمون لهم عيد خاص بهم وغير المسلمين لهم عيد خاص بهم، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عيدا لا يخصه وليس له. إن لكل قوم عيدا، حصر تخصيص، عيدك ليس عيدا لغيرك وعيد غيرك ليس عيدا لك. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا، دعهما وهذا عيدنا، دعهما يلهوان دعهما تلهوان تغنيان لأن هذا عيدنا. استدل به العلماء على أنه لا يجوز اللهو إلا في يوم عيد مشروع مباح، في يوم يشرع فيه اللهو مثله عيد الفطر، عيد الأضحى، وأضيف إليه يوم الزواج لأن هذا عيد خاص بالزوجين، يوم فرحة بس مش عيد الزواج، يوم الزواج يوم أباح النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهو. إذن يا إخواني الفرح والغناء واللهو المباح مقرون بالعيد، مقرون بمناسبة أحل الله فيها اللهو. هذه أدلة ثلاثة، دليل رابع، وآهم من هذا الدليل الرابع وانتبه له كثيرا. المسلمون قاطبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ولا حال واحدة احتفل فيها أحد من المسلمين ولو على سبيل الفردية، ولو عمل فردي شاذ، لم يثبت ولا مرة أن احتفل أحد المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بعيد من أعياد غير المسلمين ولا حتى بعيد من الأعياد التي لم يشرعها الله كعيد مولد النبي أو عيد الميلاد بتاع الإنسان أو غيرها من الأعياد. بعض الناس يطرح شبهة يقول لك أصل الصحابة ما كانوش فاضيين، كانوا مشغولين بالجهاد طول عمرهم مش فاضيين للأعياد ولا الأفراح. لا يا إخوان، الأعياد والأفراح واللهو المباح النفس تميل إليه بالطبع، النفس تواقى إليه، لا سيما من النساء. طب النساء كانوا بيجاهدوا؟ الأطفال الصغيرين كانوا بيجاهدوا؟ لم يثبت ولا حالة واحدة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 23 سنة في الدعوة، منها 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يقال أنه أحرص ما يكون على تأليف القلوب. فيها إيه يعني لما يحتفل مع المشركين ببعض أعيادهم تأليفا لقلوبهم وجذبا لهم إلى الدخول في الإسلام وإظهاراً لمشاعر ومعالم الوحلة الوطنية التي يغنون عليها ليل نهار، وإحنا نسيج واحد تقلنا أرض واحدة وتظلنا سماء واحدة ويروينا نيل واحد، ومش حاجة اسمها مسلم وغير مسلم، الكل مصريين، انسى كلمة مسلم دي خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على جذب المشركين وعلى جذب اليهود والنصارى لأنهم قد يكونوا أقرب إليه من المشركين لأنهم يدينون بدين، ومع ذلك ما ثبت ولا مرة واحدة مع تعاقب السنوات أن يحتفل مسلم ولو بشكل فردي بعيد من أعياد غير المسلمين أو حتى بعيد من الأعياد التي استحدثها الناس كعيد الميلاد أو مولد النبي أو غيره أو عيد الزواج أو عيد النصر. لم يحدث مع ميل النفس إلى هذا، إلى اللهو والغناء والفراغ والبطالة والفسح، لا سيما عند النساء والأطفال. هذا إن دل فإنما يدل على مسألة خطيرة، وهي أن الصحابة كان مستقرا عندهم أن التشبه بغير المسلمين وأن احتفال بأعياد غير المسلمين أكبر من إيه؟ الصحابة يا إخواننا وجد فيهم الزاني، ووجد فيهم السارق، ووجد فيهم شارب الخمر، ووجد فيهم من قتل، ولكن لم يوجد فيهم ولا واحد احتفل بأعياد غير المسلمين، ولا واحد، ولا رجل ولا امرأة. والإيمان يزيد وينقص، فهذا دليل على أنه الاحتفال بأعياد غير المسلمين عندهم أكبر وأشنع وأشد عند الله من القاتل والسارق والزاني وشارب الخمر، لأن وجد فيهم هذا ولم يوجد فيهم هذا. فهذا دليل على انهم فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. القضيه مش قضيه كانوا ما كانوش فاضيين للاحتفال باعياد، وكانوا فاضيين للزنا ولا السرقه ولا شرب الخمر. لا يا اخوان، هذا دليل من اخطر الادله على ان الاحتفال باعياد غير المسلمين اخطر من اخطر الذنوب. لماذا؟ لانه معلم من معالم الولاء والبراء. احتفالك باعياد غير المسلمين دليل على المحبه والنصره والموالاه. يا راجل بلاش تشدد، خلاص انت لا تحب ولا تناصر ولا توالي، اذن هو اقل تقدير دليل على رضاك بما يصنعون، دليل على رضاك بما يصنعون. واسمع، والرضا بالكفر كالكفر. الرضا عن اعمال الكافرين فهو كالكفر والعياذ بالله. اذا ذكرنا ادله من القران وادله من السنه، وهناك ادله كثيره، كان احنا ذكرنا اربع ادله فقط. قسم ثالث من الادله، وانتبه لهذا القسم، الإجماع. انعقد إجماع المسلمين على حرمة الاحتفال بأعياد غير المسلمين، انعقد الإجماع. وكلمة انعقد الإجماع خدها قاعدة إذا سمعتها في أي مكان، إذا كان الإجماع قطعيا فمخالفه كافر والعياذ بالله. احذر، انتبه، الامر مش بيدور بين امر مباح ومعصية، الامر الان يدور بين حرام وبدعة وردة. كل ده عشان ايه؟ ما قبل كده بيوم ولا بعد كده بيوم؟ بعض الشبهات يطرحها الناس، يقول لك يا عم الشيخ والله انا مش في نيتي تشبه. اقول لك، ومن الذي قيد التشبه بالنيه اصلا؟ التشبه تشبه حتى وان توافق بغير علم منك ولا نيه فهو ايضا تشبه. لا يشترط في التشبه النيه. يعني مثلا رجل يلبس في يده دبله، الدبلة حرام للرجل وللمرأة. لماذا؟ لأنها من شعائر غير المسلمين على الزواج، شعار ديني عند غير المسلمين على الزواج، إن اللي لابس دبلة يبقى خاطب أو عاقد أو ما شكل ذلك، إنما اللي مش لابس يبقى فاضل. ده شعار ديني عندهم، بيحط الدبلة كده وباسم الآب والإب والروح القدس، ويقوم متك عليها في الأولى الثالثة كده، ويقول ما فيش طلاق لحد يوم القيامة، ما عندهمش طلاق، فهي شعار ديني. الرجل والمرأة لا يجوز لهم لبس الدبلة. ليه؟ لأن فيها تشبها بغير المسلمين، سواء كانت الدبلة دي ذهب أو فضة، فيها تشبه بغير المسلمين. يقول لك والله أنا مش في نيتي تشبه. أقول لك، ومن الذي قيد التشبه بالنية؟ في نيتك ولا مش في نيتك؟ هي تشبه. إذا علمت أنها من شعائر دينهم وجب عليك أن تخلعها بس، لا يشترط النية. ايه الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اصحابه عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها. لماذا؟ قال لانها تطلع بين قرني شيطان، فحينئذ يسجد لها الكفار. في الوقت ده عبدت الشمس يعبدونها عند الشروق وعند الغروب، والشيطان يحب أن يعبد، فيجي يخلي الشمس بتشرق ويروح طالع معاها عشان يفرح نفسه ويوهم نفسه أن المشركين يسجدون له مع الشمس. السؤال، هل كان في نية المسلمين الذين يصلون وقت الشروق، هل كان في نيتهم أن يتشبهوا بغير المسلمين؟ أبدا. بل هل خطر ببالهم أصلا أن عبدة الشمس يعبدونها في ذلك الوقت؟ هل خطر في بالهم أصلا أن الشيطان يخرج مع الشمس وتطلع الشمس بين قرني الشيطان، هذا أمر غيبي. إن علم بعض المسلمين إن عبدت الشمس يعبدونها قبل عند الشروق وعند الغروب، فمن أين لهم أن يعلموا أنها تطلع بين قرني الشيطان إلا حينما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما كان في نيتهم وما دار بخلدهم وما كان في علمهم أصلا؟ تشبه. ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن التشبه لا نية فيه، لا يفتقر إلى نية. ما تقولش أنا بدم نيتي ولا بدم مش في نيتي، لا، التشبه تشبه. متى ثبت ومتى علمت أنك تفعل شيئا هو من شعائر دين غير المسلمين وجب عليك أن تنخلع منه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأوجه أنظار إخواني إلى أن الجلسة التي يجلسها الخطيب بين الخطبتين هي جلسة لاستراحة الخطيب وللفصل بين الخطبتين، وليست جلسة للدعاء، فلا يشرع فيها الدعاء. أختم ببيان بعض المفاسد للاحتفال بأعياد غير المسلمين. للاحتفال بأعياد غير المسلمين مفاسد، أقل أحوال هذه المفاسد مفاسد دنيوية. من هذه المفاسد أولا أن التشبه بغير المسلمين يجرئهم على الباطل الذي هم عليه، يجرئهم على الباطل الذي هم عليه. لأنه لما يكون 4 مليون ولا 5 مليون ولا حتى ويجد عشرات الملايين يشاركونهم، تقوى قلوبهم ويثبتون على ما هم عليه. أما إذا شعر غير المسلم أنه قلة، أنه مستضعف، أنه واحد في وسط هذا الكون مفيش حد معاه لوحده، فهذا قد يحدث عنده نوعا من الانكسار. فهل يليق بك يا أخي المسلم أن تعمل عملا سواء كانت لك فيه نية أو ليست لك فيه نية تساعد به على الثبات على غير الإسلام، تدعو به إلى الباطل؟ عشان يقول لك ما هو صيوم أجازة، طب ما الجمعة النهاردة أجازة والجمعة اللي بعدها أجازة، وفي كثير من الأحيان كان بيبقى الحد والاثنين والثلاث أجازة، حبت ما فيش إلا اليوم ده ليه؟ هذا إن دل فإنما يدل إنك عامد أو قاصد من قريب أو من بعيد. والذي يزعم بعد ذلك انه مش قاصد هذا مكابر، لانه جاءته الفرصة غير ما مر ولم يعمد الى المخالفة. احنا متعبدين بقصد المخالفة، هذه مفسدة. المفسدة الثانية ان الاحتفال باعياد غير المسلمين والتشبه بهم يؤثر على المسلم نفسه، فيجعله النهاردة تشبه بهم في عيد، بكرة يتشبه بهم في عيدين، بعده يتشبه بهم في أصل أفعالهم وفي كثير من أحوالهم، طريقة أكلهم، طريقة لبسهم، طريقة شربهم، طريقة تسمياتهم لأبنائهم. وهذا واقع لا يحتاج إلى بيان ولا تفصيل. وإذا كثر التشبه فإنه قد يؤدي في يوم من الأيام إلى التشبه بهم في أصل دينهم، الرد عن دينك والدخول في دينهم. وإلى هذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من تشبه بقوم فهو منهم، أي فقد يصير منهم في يوم من الأيام، قد يصير منهم في يوم من الأيام. واحد يقول لا أنت كده زودتها أول، انت كده كبرت الموضوع زيادة عن اللازم، اكن انا بس مجرد بجيب شوية سمك واقعد في الطراوة كده يبقى انا في يوم من الايام هصير غير مسلم؟ واسعة قوي دي. اقول لك يا اخي احنا بشر والطباع تنتقل من البشر الى البشر، مش هتنتقل. الطباع انتقلت من البهائم الى البشر. ايه ده ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الفخر والخيلاء والكبرياء في الفدادين أصحاب الإبل والتواضع في أهل الغنم. الرجل من مخالطته للجمال الجمل عالي ورقبته دايما فوق، كل ما أراد أن ينظر إليها أو يسير خلفها ماشي عامل كده يوم بعد يوم تجده أصيب بالكبرياء. أما الشاة الغنم النعجة ماشية وشاة في الأرض وهي أصلا صغيرة، عشان يبص لها لازم يعمل كده. فتجد راعي الغنم أهل تواضع، فإذا كانت الطباع انتقلت، قد انتقلت من الحيوانات من المواشي إلى الإنسان بالمخالطة، فلا أن تنتقل الطباع من الإنسان إلى الإنسان بالمخالطة والمشاكلة والمشابهة من باب أولى. وده سهل، لو إنسان راح عاش في البادية 3 4 5 6 سنين ستجد قد غلب طبعه. وإلى هذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله من بدا جفا، يعني اللي يعيش في البادية هيبقى جاف الطبع غليظ الطبع، واللي يقعد في المدينة يرق طبعه. فكذلك من شارك غير المسلمين في عاداتهم وفي طباعهم فإنه حتما ولا بد سيتأثر بهم، وإن تأثر بهم في فروع اليوم فقد يتأثر بهم في الأصل غدا. فاحذر على نفسك وخف على نفسك. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فسنة الله لا تحابي أحدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر المشركين، قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. المسلم ما يقعدش في وسط المشركين، لا تتراءى نارهما. المفروض أنه لو المشرك ولع نار المسلم يكون بينه وبين المشرك مسافة لا يرى فيها هذا النار، 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو 50 كيلو 100 كيلو. إمعان في المفارقة، إمعان في البعد. فهل يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ثم يدعونا نتشبه بهم فيما هو من أصول دينهم ومن رموز أعيادهم؟ ثالثا وأخيرا، ودي عجيبة والله العظيم عجيبة، أنا لما قرأتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قف شعري. يقول أن الاحتفال بأعياد غير المسلمين، اسمع، يقلل الرغبة في أعياد المسلمين. والله العظيم تعجبت له. الرجل كتبها من 700 سنة في كتاب له ماتع، من أراد أن يقف على أضعاف أضعاف ما ذكرته لكم فليقرأ هذا الكتاب الذي حري بكل مسلم أن يتدبره حرفا حرفا، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. أجاب فيه على سؤال واحد، ما حكم الاحتفال بأعياد غير المسلمين؟ يا إخواني، احتفال بأعياد غير المسلمين يقلل الرغبة في أعياد المسلمين حقيقة. تجد المسلمين طالعين بعد بكرة ولا بعد يومين من صلاة الفجر، الواحد بيبقى مش قادر يقوم لصلاة الفجر وقايم عينيه مقفلة، نازل إلى الصلاة يجد المسلمين مقابلينه ضفة في ضفة. كانوا فين امبارح؟ وهيبقوا فين بكرة؟ أين هم من صلاة الفجر؟ خارجين والشنط والشيل ويطلعوا من أول ضوء عشان يستمتعوا بالهواء النقي الجميل واليوم السعيد والدنيا ربيع والجو بديع وقفل لي على كل وبعدين يخرج كل ما في قلبه من النشوة واللذة والطرب والسعادة والفرح والمرح. وبعدين يجي يوم عيد المسلمين يقول لك والله العيد عدى علي ما حسيت له بطعم، خدت كله نوم. والله العظيم يحدث، ما هو خرج كل اللي عنده، ما عادش عنده حاجة يستمتع بها في يوم عيد المسلمين. لو ايه يجي يقول لك عيد ايه ده، العيد العيال، شرع ربنا بقى للعيال، واما الذي لهم فهو شرع غير الله ودين غير دين الإسلام. نعمل عيد للعيال بتاع اللعب بتاع المعايدات بتاع، انما نروح نروح نصل الرحم نروح نعمل دمها هنعمل ايه للعده بتاع العيال؟ ما شرعه الله للمسلمين خلينا للاطفال، هو ده اللي يليق بيهم، دين ربنا ما يليقش الا بالعيال الصغيره اللي مش عارفه حاجه. اما بتاع الكبار فده اعياد اخرى، اعياد ثانيه. اختم حديثي بمساله: ماذا يفعل المسلم في يوم عيد من اعياد غير المسلمين؟ البعض يقول لك اهو يوم اثنين هنصومه. ما عليه المحققين من ما عليه المحققون من اهل العلم انك اذا كانت لك عاده صيام بتصوم عادي، حدش يمنعك من الصيام، لكنه يوم عادي لا تعمد فيه الى فعل شيء، لا تعمد فيه لا الى احتفال بتوسيع واكل وشرب وعمل ليس من عادتك، ولا تعمد فيه الى فعل عباده لم تكن متعودا عليه، وانما يهمل. السنه فيه اهماله، يمر عليك زي اي يوم من ايام حياتك. بتفطر ايه؟ نفطر فول وطعميه وبيض، خلاص نفطر فول وطعميه وبيض عادي، ما فيش في حياتي البيض يجي ما يجيش مش قضيه، انما في هذا اليوم نسلق بيض في كركديه للعيال ونلون البيض يا اخواني يقولون هذا البيض اشاره الى لحم المسيح، وهذه الألوان الحمراء إشارة إلى دم المسيح، فهل يجوز له وهل يليق بك أن تعتقد أن المسيح قتل وصلب ويسال دمه ونزل الاعتقادات لوازمها كفر، فانتبه. هذا اليوم تفعل فيه إيه؟ تهمله، لا تخصه لا بتوسيع ولا بصيام وعبادة لم تكن في غيره. إن كانت لك عادة في صيام الاثنين بتصوم الاثنين على أنه يوم اثنين لا على أنه يوم شم النسيم. هذا هو ما يسر الله عز وجل بجمعه وعرضه. أسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم عمر قلوبنا بالإيمان والتقوى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة